السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي إذاعة القرآن الكريم في كل مكان، مشاهدي قناة المحضرات الفضائية، أهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. نرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على هذه المائدة الأصولية في كرسي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يتناول الكلام في هذه الحلقة من خلال شرح كتاب مراقي السعود للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. وقد انتهينا أو أنهينا الحلقة الماضية عند كلام الناظم رحمه الله تعالى على كتاب القياس، ومنه نبدأ معكم هذه الحلقة. بالمنهجية المحضرية نفتتح الحلقة بتصحيح بعض الأبيات، ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القياس. بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم، بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، وإن ترد شموله لما فسد فسد لدى الحامل والزيد أسد. والحامل المطلق والمقيد وهو قيل ما رواه الواحد، والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد، وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب، وإن نمي للعرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري. نتوقف عند فصل أركان القياس، نرجع إلى بداية الدرس. قال: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب القياس، قول الناظم رحمه الله تعالى: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن، يعني أن القياس في اللغة هو التقدير، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم والسم، يعني أن القياس في الاصطلاح هو حمل معلوم على معلوم، أي إلحاقه به في حكمه لمساواته له في العلة، بأن توجد العلة بتمامها في الفرع المحمول كتحريم النبيذ قياسا على الخمر للعلة الجامعة وهي الإسكار. وإنما عبر الناظم هنا في التأليف بقوله بحمل معلوم، عبر بالمعلوم دون الشيء، وذلك ليتناول التعريف المعدوم، لأن القياس يصح فيه قياس المعدوم على المعدوم بعلة، ولو قال الشيء لما دخل المعدوم. قال: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم والسم،
وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد،
يعني أن الحد المتقدم للقياس إنما هو تعريف للقياس الشامل للصحيح فقط دون الفاسد، وذلك لانصراف المساواة عند الإطلاق إلى المساواة في نفس الأمر دون المساواة في ظن المجتهد. وإذا أردت الحد الشامل للقياس الفاسد مع الصحيح فزد على التعريف المتقدم لفظتي لدى الحامل، وهو أن تقول: حمل معلوم على معلوم لمساواته له في العلة لدى الحامل، فتشمل إذن المساواة في نفس الأمر والمساواة في ظن المجتهد، وبذلك تشمل القياس الصحيح والفاسد. هذا هو المراد من قوله: وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد.
والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد،
والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. الحامل المطلق والمقيد، الحامل أي الذي يستدل بالقياس هو المجتهد، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى مجتهد مطلق ومجتهد مقيد، إلا أن المجتهد المطلق يقيس في جميع الشريعة، والمقيد لا يقيس إلا في أصول مذهبه. وهو قبل ما رواه الواحد يعني أن القياس مقدم على خبر الواحد عند مالك. قال القرافي في التنقيح إن هذا هو مذهب مالك، وعلل ذلك بأن الخبر إنما جيء به لتحصيل الحكم، والقياس متضمن الحكمة فوجب تقديمه عليه. ولكن رواية المدنيين عن مالك هي أن خبر الواحد مقدم على القياس، ولهذا قال القاضي عياض مشهور المذهب أن خبر الواحد مقدم، قاله المقري وهو رواية المدنيين عن مالك. ومسائل المذهب تدل على ذلك كمسألة المصرات ومسألة النضح ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء ونحو ذلك. وأما ما زعمه بعضهم من تقديم القياس على خبر الآحاد في مسألة ولوغ الكلب فهو غير صحيح، وذلك لأن خبر الآحاد هنا لم يترك للقياس، وإنما حمل الأمر على الندب جمعا بين الأدلة، لأن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بغسل ما مسه لعاب الكلب، فدل على أنه غير نجس. ومما يؤكد ذلك أيضا القاعدة، وهي أن الحياة علة الطهارة.
وهو قبل ما رواه الواحد، وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن.
يعني أن القياس يقدم عليه النص القطعي من كتاب أو سنة أو إجماع، أي القياس الظني. وأما القياس القطعي فلا تمكن معارضته للنص القطعي، لأنه لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعيين. وقبله القطعي من نص، وقبله أي القياس الظني يقدم عليه النص من كتاب أو سنة أو إجماع، لكن كما قلنا محله بالنسبة للقياس الظني. أما القياس القطعي فلا يمكن أن يعارض النص، لأنه لا يقع التعارض بين القطعيين
ومن إجماعه.
لذلك هو القياس الظني يقدم عليه النص من كتاب أو سنة أو إجماع
قطعي عند جميع من فطن. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني.
يعني أن ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ذم القياس والرأي محمول على القياس الفاسد المخالف للنصوص، ولا يقصد به القياس الصحيح. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني.
والحد والكفارة تقدير جوازه فيها هو المشهور.
يعني أن مشهور مذهب مالك هو دخول القياس في الحدود والكفارات والتقادير. مثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني بجامع الإيلاج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، وقياس النباش على السارق بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفية. ومثاله في الكفارات اشتراط الإيمان في كفارة الظهار واليمين قياسا على كفارة القتل خطأ. ومثاله في التقديرات تقدير أقل الصداق بربع دينار قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو. والحد والكفارة تقدير جوازه فيها هو المشهور، وهذه أمثلة لكل من الثلاث.
ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق.
ورخصة بعكسها والسبب يعني أن الرخصة والسبب على العكس مما تقدم، فلا يجوز فيها القياس. ورخصة بعكسها والسبب أي أنه كما قلنا أن الرخصة والسبب لا يجوز القياس فيهما. ومثال منعه في الرخصة منع بيع غير التمر قياسا على التمر في بيع العرية. وحجة المنع في الرخصة هو أن الرخصة لا تتعدى محلها لأنها مخالفة للنص، وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل. وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص أن صاحب الشرع لم يخالف الدليل في المصلحة إلا لكونها لم يخالف الدليل في الرخصة إلا لكونها أكثر مصلحة، فإذا رأينا فرعا اشتمل على تلك المصلحة ألحقناه بها لتكثر المصلحة. وحجة منعه في السبب أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سببيته، وغيرها للاتفاق ينسب غير ما ذكر يجوز فيه القياس.
وإن من العرف ما كالطهري أو المحيض فهو فيه يجري،
يعني أن القياس يجوز في الأمور العادية إذا كانت منضبطة، أي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، كأكثر الحيض وأقله وأقل الطهر، فيجوز قياس النفاس على الحيض في أن أقله قطرة كما عند المالكية أو يوم وليلة كما عند الشافعية، ولكنه إذا لم ينضبط لا يجوز القياس عليه، فلا يمكن أن يقال فلانة تحيض 10 أيام وينقطع عنها الدم فوجب أن تكون فلانة الأخرى كذلك، لأن هذه الأمور تختلف باختلاف البلاد والطبائع ونحو ذلك.
فصل أركان القياس. الأصل حكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبها، والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل، وقس عليه دون شرط نص يجزه بالنوع أو بالشخص، وعلة وجودها الوفاق عليه يابى شرطه الحذاق. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا مستلحق الشرع، وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعي، وما بقطع فيه قد تعبدا ربي فملحق كذاك عهدا، وليس حكم الأصل بالأساس متى يحيد عن سنن القياس لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل، وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قلسيان، والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين، وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا، مركب الوصف إذا الخصم منع وجود الوصف في الأصل المتبع ورده انتقي، وقيل يقبل وفي التقدم خلاه ينقل. قال فصل في أركان القياس.
فصل في أركان القياس. الركن في اللغة هو القوة والمنعة، قال تعالى لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. والركن في الاصطلاح هو الداخل في الماهية، والشرط هو الخارج عنها. وأركان الشيء أي أجزاؤه التي تتألف منها حقيقته. أركان القياس. الأصل حكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبها، يعني أن أركان القياس 4 هي الأصل والفرع والحكم والعلة. الأصل والحكم والفرع والعلة. الأصل حكمه وما قد شبها وعلة رابعها، أي الأركان 4: الأصل والفرع والعلة والحكم.
الحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل.
بدأ بالكلام على الركن الأول من هذه الأركان وهو الأصل، فقال هنا والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل، يعني أنه مختلف في الأصل، قيل هو الحكم وقيل هو المحل وقيل هو دليل الحكم. ومثال هذا مثلا، فعلى أنه هو الحكم، فمثال هذا قياس النبيذ على الخمر، فعلى أنه هو الحكم أو على أنه هو المحل أو على أنه هو الدليل يتمثل ذلك من خلال ما يلي: أولا إن قلنا هو الحكم، الحكم هو التحريم، وإن قلنا هو المحل، المحل هو الخمر، وإن قلنا هو الدليل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر الآية. والحكم أو محله أو ما يدل تصيل كل واحد مما نقل، أي الأصل قيل هو الحكم وقيل هو المحل وقيل هو دليل الحكم، ولكن التحقيق أن الأصل هو محل الحكم وهو هنا الخمر، والفرع النبيذ، والعلة الإسكار، والحكم التحريم، والدليل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر.
وقس عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص،
يعني أن الأصل الذي يقاس عليه يجوز القياس عليه ولا يشترط وجود نص أي دليل على جواز القياس عليه لا باعتبار عينه ولا باعتبار شخصه. فإذا أراد مثلا أن يقيس على مسألة من مسائل البيوع فله ذلك ولا يشترط وجود نص أي دليل على جواز القياس في تلك المسألة بعينها ولا في باب البيع أيضا كله. وقس عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص ناه، أي أن ما يجوز القياس عليه يتأتى ذلك ولا يشترط وجود دليل يدل على الجواز لا باعتبار نوعه ولا باعتبار شخصه.
وعلة وجودها الوفاق عليه أبا شرطه الحذاق،
يعني أن الحذاق أي المحققين من أهل الأصول لا يشترطون الإجماع على وجود العلة في الأصل، فيصح عندهم القياس على أصل اختلف في علته أصلا أو اختلف في وجودها فيه.
حكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا.
انتهى من الكلام على الركن الأول وهو الأصل، انتقل إلى الركن الثاني وهو الحكم، فقال وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا، يعني أن الأصل المقيس عليه يمكن أن يكون فرعا مقيسا على أصل آخر. وحكم الأصل قد يكون ملحقا، أي أن الأصل الذي قيس عليه يمكن أن يكون فرعا مقيسا على أصل آخر. ولكن لو اعترض معترض هنا بأنه الأولى منع القياس على هذا الفرع، وأن الأولى هو القياس على الأصل الذي قيسه عليه كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم، فالجواب عن ذلك هو أن الفرع الأول وهو الأصل الثاني هنا ربما يكون أقرب إلى الفرع الثاني من الأصل الأول، وهذا هو مراد الناظم بقوله لما من اعتبار لدنا حقق، أي السبب في ذلك وهو جواز القياس على فرع مقيس على أصل آخر بدلا من القياس على الأصل الأول هو لما من اعتبار لدنا حقق، هو أن الفرع الثاني ربما يكون أقرب من للفرع الثاني ربما يكون أقرب للأصل الثاني من الأصل الأول. ومثال هذا قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع أن الكل قرب، فإذا تقرر هذا كان لنا أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية، وهنا قياس الوضوء على الغسل أقرب، الوضوء أقرب هو للغسل من الصلاة. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا.
مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعي.
مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعي، يعني أن الفرع إذا كان شرعيا فهنا مستلحقه أي بكسر الحاء أي أصله الذي يلحق به لا بد أن يكون شرعيا أيضا، فلا يمكن أن يلحق فرع شرعي بأصل غير شرعي. مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعي، أي أنه إذا كان الفرع لم يكن، أي أن الفرع إذا لم يكن شرعيا بأن كان لغويا أو عقليا، بأن كان لغويا على الخلاف في جواز القياس في اللغة وقد تقدم في قوله هل تثبت اللغة بالقياس، أو عقليا مملي أيضا على الخلاف في جواز القياس في العقلي، فإنه في كل منهما إذا كان الفرع لغويا لا بد أن يكون الأصل لغويا، وإذا كان الفرع عقليا لا بد أن يكون الأصل عقليا، كما أنه إذا كان الفرع شرعيا لا بد أن يكون الأصل شرعيا أيضا. والمثال اللغوي قد تقدم، ومثال العقلي عند القائل به الحكم بفناء جميع الحوادث إلحاقا لما لم يشاهد حدوثه منها بما شوهد حدوثه بجامع افتقار الكل إلى الفاعل المختار. وغيره لغيره مرعي.
ما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهد،
يعني أن ما كان الناس متعبدين فيه على وجه القطع أي العلم اليقيني كالعقائد لا يقاس عليه إلا ما يطلب فيه اليقين. وما في ما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا، إذن المراد عند المؤلف هنا أن القطعية يجوز القياس يجوز أن يقاس عليه بالقطعي لا بالظني. وخالف الغزالي في هذا قائلا إنه لا يمكن أبدا إثبات ما يطلب فيه اليقين بالأمور الظنية، وذلك لأن القياس لا يفيد إلا الظن عند الجمهور، وما يطلب فيه القطع لا يمكن أن يستدل عليه بأمر مظنون.
وليس حكم الأصل بالأساس متى يحيد عن سنن القياس،
يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن لا يكون حائدا عن سنن القياس، أي عن طريقه ومنهاجه، فإن عدل عنه أي حاد عنه لا يجوز القياس. والمراد بسنن القياس عند المؤلف أمران: الأمر الأول أن يكون معقول المعنى أي معروف العلة، والأمر الثاني أن تكون علته متعدية إلى غيره. فمعنى هذا أن الحائد عن سنن القياس عند المؤلف هو أن يكون غير الأول أن يكون غير معقول المعنى، وذلك كأعداد الركعات ومقادير النصب والكف ونحو ذلك. الثاني أن يكون معقول المعنى ولكن علته قاصرة أي لم تتعد إلى غيره، كحمل العاقلة دية الخطأ، وكمسألة اللعان، وكالشفعة في العقار ونحو ذلك.
وليس حكم الأصل
بالأساس متى يحد عن سنن القياس، ليش؟ لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل، هذا هو المراد بالشرطين.
وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قنسيان،
يعني أنه يشترط لجواز القياس أن لا يكون الفرع داخلا في حكم الأصل، وذلك لأنه إن كان الفرع داخلا في حكم الأصل لا أولوية هنا للأصل من الفرع، لأن النص يشملهما معا، لا أولوية لأحدهما على الآخر حتى نجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا. ومثال هذا ما لو استدل المستدل مثلا على ربوية البر بالحديث: الطعام بالطعام مثلا بمثل، فلا يمكن هنا أن نقيس على البر الذرة، وذلك لأن النص الأصلي وهو الطعام بالطعام يشملهما معا على السواء.
إذا ما يندرج الحكمان في النص فالأمران قرسيان، والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون من،
يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، وذلك لأنه إن لم يكن متفقا عليه بين الخصمين احتاج المستدل إلى إثباته، وحينها ينتقل إلى مسألة أخرى ويفوت المقصود. وما مشى عليه المؤلف هنا من اشتراط اتفاق الخصمين في الحكم هو مذهب الجمهور، خلافا لمن زعم أنه لا بد من إجماع الأمة على الحكمين.
وإن يكون لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلف،
يعني أنه إذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين ولكنهما اختلفا في العلتين، أي أن كل منهما يدعي أن الحكم ثابت بعلة غير العلة التي يدعي الآخر أن الحكم ثابت بها، فهذا يسمى عند أهل الأصول بمركب الأصل. مركب الأصل وسمي بالمركب، وذلك لبناء الحكم أي تركيبه على العلتين نظرا إلى الخصمين، وهو من التركيب هنا بمعنى البناء، أي بناء شيء على آخر، لا من التركيب الذي هو ضد الإفراد. وإن يكون لعلتين اختلفا تركب الأصل، معناه إذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين ولكنهما اختلفا في العلة، كل منهما يدعي أنه الحكم ثابت بعلة غير التي يدعي الآخر، فهذا يسمى عند الأصوليين بمركب الأصل. ومثاله قياس حلي الكبيرة على الصغيرة، فإن حكم الأصل متفق عليه بين المالكية والحنفية، إلا أن الحنفية يقولون العلة هي كونه مال لغير هي إلا أن الحنفية يقولون العلة أنه مال لغير بالغة، وهذه العلة لا تقتضي قياس حلي الكبيرة على الصغيرة، بينما المالكية يقولون العلة هي كونه حليا وعليه، فهنا يمكن قياس حلي الكبيرة على الصغيرة. إذن هما اتفقا في الحكم ولكنهما في اختلافا في العلة، كل منهما يدعي علة غير العلة التي يدعي الآخر، هذا النوع يسمى عند الأصوليين بمركب الأصل.
مركب الوصف إذا الخصم منع وجود هذا الوصف في الأصل المتبع،
هذا النوع الآخر يسمى بمركب الوصف، انتهينا من مركب الأصل. أما مركب الوصف فهو أن يتفق الخصمان على الحكم ولكن كل منهما يدعي نفي العلة التي يستدل بها الآخر من أصلها. إيش مركب الوصف؟ إذا الخصم منع وجود الوصف في الأصل المتبع، هذا النوع يسمى بمركب الوصف، وسمي بذلك لبناء الحكم فيه على الوصف الذي يمنع الخصم وجوده. ومثال ذلك قياس قول القائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، على قولهم: فلانة التي أتزوجها طالق. فهنا اتفق المالكية والشافعية على حكم الأصل في عدم الطلاق بعد الزواج، ولكنهم اختلفوا في العلة. الشافعية يقولون العلة هي أنه تعليق للطلاق قبل ملك محله، بينما المالكية ينفون هذه العلة من أصلها، حيث لا يرون أن التعليق هنا موجود، حيث يقولون إن سبب عدم إلزامه بالطلاق هنا هو أنه تنجيز طلاق أجنبية خارجة عن عصمته، وهو لا ينجز عليه الآن. العلة إذن هم يتفقون في الحكم، ولكن كل منهما ينفي العلة التي يدعي الآخر أن الحكم ثابت بها. هذا النوع يسمى مركب الوصف.
مركب الوصف إذا الخصم منع وجود هذا الوصف في لصف متبع ورده انتقي وقيل يقبل.
ورده انتقي، ورده أي هذا النوع من القياس بقسميه مركب الأصل ومركب الوصف، رده انتقي أي عدم النهوض للاحتجاج به، هو الذي اختير عند جمهور الأصوليين.
وقيل يقبل.
وقيل يقبل، الجدليون خالفوا في ذلك فقالوا بقبوله، والذين قالوا بقبوله هم اللي اختلفوا هل يقدموا على غير المركب أم لا، وبعضهم قالهم سواء.
والتقدم خلاف
ذاك. هو الذين قالوا بقبوله اختلفوا هل يقدموا على غير المركب أم لا، ذاك هو معنى قوله وفي التقدم خلاف.
فصل الفرع. الحكم في رأي وما تشبها من المحل عند جل النبها، وجود جامع به متمما شرط، وفي القطع إلى القطع انتما، وإن تكن ظنية فالأدون لذا القياس علم مدون، والفرع للأصل بباعث، وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي، ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض، بعكس ما خلاف حكم يقتضي، وادفع بترجيح لذا المعترض، وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصلا. منع الدليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع. فصل الفرع. الحكم في رأي وما تشبها من المحل عند جل النبها،
هذا هو الركن الثالث من أركان القياس وهو الفرع. الحكم في رأي وما تشبها من المحل عند جل النبها، يعني أن الفرع اختلف فيه، قيل هو الحكم وقيل هو محل الحكم، ومثال هذا النبيذ مثلا، فعلى أنه الحكم فهو الحكم هنا هو التحريم، وعلى أنه محل الحكم فهو النبيذ بعينه.
الحكم في رأي وما تشبها من المحل عند جل النبها، وجود جامع به متمما شرطه، وفي القطع إلى القطع انتما.
وجود جامع به متمما شرط، وفي القطع إلى القطع انتما، المراد بالجامع العلة، يعني أنه يشترط في الفرع وجود علة الأصل بتمامها لا بعضها.
متمما شرط وفي القطع.
وجود جامع به متمما قطع وفي القطع إلى القطع انتما. وجود جامع به متمما شرط أي أنه يشترط في الفرع وجود علة الأصل بتمامها لا بعضها. فلو حصل قتل بمثقل خطأ فلا يمكن أن نقول فيه بالقصاص قياسا على القتل بالسيف، لأن علة القصاص هي القتل عمدا عدوانا، وهذه العلة غير موجودة بتمامها في الفرع، حيث لا يوجد في الفرع إلا بعضها وهو مجرد القتل. وفي القطع إلى القطع انتما، يعني أن القياس يكون قطعيا، وإذا كان قطعيا فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصل، والقطع أيضا بأن العلة موجودة في الفرع. وهذا كقياس مثال ذلك منع ضرب الوالدين قياسا على التأفيف، فلا تقل لهما أف.
وإن تكن ظنية فالأدون لذا القياس علم مدون،
يعني أن الوصف المعلل به إذا كان ظنيا هذا يسمى عند أهل الأصول بالقياس الأدوني. ومثاله قياس الشافعية التفاح على البر في بجامع الربا في مثاله قياس الشافعية التفاح على البر في الربا بجامع الطعم الذي هو علة الربا عندهم، مع أن علة الربا يحتمل أن تكون الاقتيات والادخار كما عند المالكية، ويحتمل أن تكون الكيل كما عند الحنفية والحنابلة. وعليه فثبوت الحكم في التفاح هنا الذي ليس فيه من الأوصاف الثلاثة إلا وصف واحد أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة، وإن تكون ظنية فالأدون لذا القياس عليهم مدون.
والفرع للأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي،
يعني أن الفرع لا بد أن يكون تابعا للأصل فيما يقصد من نوع العلة أو جنسها، وفيما يقصد من نوع الحكم أو جنسه. مثال المساواة في نوع العلة قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية، ومثال المساواة في نوع الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد، ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في بجامع الولاية للأبي، لأن الولاية جنس جامع لكل من ولايتي النكاح والمال.
فروي الأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي، ومقتضى الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض،
يعني أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي ضده أو نقيضه كائنة كوقع البيض، أي كهدم السيوف للأجسام، بمعنى أنها مبطلة لإلحاق الفرع بالأصل. والفرق بين الضدين والنقيضين هو أن المعارضة بين النقيضين هي المعارضة بين السلب والإيجاب، أي النفي والإثبات، والمعارضة بين الضدين هي المعارضة بين أمرين وجوديين متنافيين لا يمكن، المعارضة بين الضدين هي المعارضة بين أمرين متنافيين، والمعارضة بين الضدين هي المعارضة بين أمرين وجوديين متنافيين لا يمكن اجتماعهما في ذات أخرى كالسواد والبياض. مثال الدليل المناقض قياس مثلا قياس قول القائل بتثليث مسح الرأس في الوضوء على الغسل في الوجه بجامع أن الكل ركن، فيقول المعارض هنا لا يسن تثليثه قياسا على الخف في المسح، فهنا قول المعارض لا يسن تثليثه مع قول المستدل يسن تثليثه، هذا كل منهما نقيض للآخر لأن أحدهما نفي والثاني إثبات. ومثال الضد قول الحنفية الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما، فيقول المعارض الوتر مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع كل منهما في وقت الفريضة، ولم يعهد من الشارع فرض صلاتي فرض في وقت واحد.
متضد النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض، بعكس ما خلاف حكم يقتضي
يعني أن المعارضة بمقتضى خلاف الحكم عكس المعارضة بنقيض الحكم أو ضده، فلا تقدح في قياس المستدل لعدم منافاتها له. ومثال ذلك ما لو قال القائل اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا تجب فيه الكفارة قياسا على شهادة الزور، فيقول المعارض اليمين الغموس قول مؤكد للباطل تظن به حقيقته فيجب فيه التعزير قياسا على شهادة الزور. فعدم وجوب الكفارة في قياس الأول ووجوب التعزير في القياس الثاني خلافان لا نقيضان ولا ضدان، وضابط ملي أيضا الخلافان أنهما أمران متنافيان لا يستحيل اجتماعهما في ذات أخرى. يعني أن اعتراض المعترض بنقيض الحكم أو ضده يرد بكون وصف المستدل أرجح،
وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل
يعني أن من أصل منع الدليلين على مدلول واحد أي جعله أصلا يعتمد عليه يشترط في الفرع أن لا يكون ثابتا بنص، وذلك لأنه إن كان ثابتا بنص أو إجماع لا حاجة للقياس. أما من لا يرى ذلك أي لا يمنع اشتراط الدليلين، أي لا يمنع توافر دليلين على مدلول واحد، فإنه لا يشترط ذلك. وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أو أصل من الدليلين، أي من أصل من الدليلين أي جعله أصلا مضطردا يشترط في الفرع أن لا يشترط في الفرع أن لا يكون هناك نص دل عليه أو إجماع، لأنه إن دل عليه لا حاجة للقياس في هذه الحالة. وأما إن شملهما النص معا فهذا قد تقدم في قوله وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قلسيان. وأما من لا يمنع ذلك إلا يمنع ورود دليلين على مدلول واحد فلا يشترط ذلك، بل يعتبر القياس دليل ثاني وهو مذهب الأكثر.
حكم الفرع ظهوره قبل يرى منع،
يعني أنه يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل، ومثال ذلك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، لا يمكن ذلك، وذلك لأن الوضوء ظهر قبل التيمم، لأن الوضوء ظهر قبل التيمم، والتيمم لم تنزل رخصته إلا في غزوة بني المصطلق.
مشاهدي قناة المحضرة الأكارم، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا تتم هذه الحلقة المباركة. أشكر في ختامها فضيلة الفقيه أحمد الهلداود على ما أجاد به وأفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة وحسن الإصغاء. إلى أن يتجدد اللقاء معكم في هذه الكراسي العلمية مرة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.